صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في صحيحة زرارة الثالثة في قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك احتمالات أخرى غير استصحاب. الاحتمال الأول ما أفاده الشيخ الأعظم من كون الجملة مشيرة إلى قاعدة اليقين أو بالأحرى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فكأنه عليه السلام يريد أن يقول لا بد وأن تحصل اليقين بالفراغ ولا تكتفي بمن بالشك. أما كيف يحصل اليقين بالفراغ؟ ذلك ما أوضح في روايات أخرى بأن يبنى على الأكثر ثم يسلم ثم يؤتى بالركعة المشكوك. هكذا أفاد قدس سره وفيه بحثنا جديد من الآن إن شاء الله. إن ليش بينت وفيه إن ظاهر صحيح أن اليقين متحقق، أن اليقين وفيه إن ظاهر الصحيح أن اليقين متحقق وثابت لدى المصلي، حيث قال عليه السلام ولا تنقض اليقين. ومثل هذا التعبير ظاهر في أن اليقين والشك ثابتان للمكلف بالفعل، غايته لا يجوز.
عليكم السلام ورحمة الله.
نقض هذا بهذا، ومن الواضح بناء على التفسير المذكور للشيخ الأعظم لا يكون اليقين حاصلا، بل يطلب تحصيله فاليقين بفراغ الذمة يطلب من المكلف أن يحصله بعدما لم يكن حاصلا. بينما ظاهر الجملة كما قلنا كون اليقين ثابتا ومتحققا، فلا بد من تفسيرها بتفسير يفترض مولانا تحقق اليقين بالفعل. لا أنه يطلب شنو تحقيقه وتحصيله. لما يقولون لا تنقض يقينك بالشك، يعني يقينك حاصل مو شيء ولا، وهذا تفسير زين. هذا مضافا، هذا مضافا إلى أنه بناء على التفسير المذكور يكون من المناسب نسبة النقض المنهي عنه إلى قاعدة الاشتغال اليقيني. بأن يقال هكذا: لا تنقض قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بمن؟ لا تنقضها بالشك في الفراغ، بالشك في الفراغ. إن هذا هو المناسب وليس من المناسب نسبة النقض إلى اليقين كما في الصحيحة، فإن اليقين بفراغ الذمة بالطريقة المذكورة وهي البناء على الأكثر يتناسب والتعبير بكلمة حصل، بأن يقال يتناسب والتعبير بكلمة حصل، خليها بين معقوفين هاي كلمة حصل بالتجديد، بأن يقال هكذا: حصل اليقين بفراغ الذمة، وذلك بالبناء على الأكثر وليس من المناسب نسبة الناقض إليه بل المناسب نسبة الناقض إلى قاعدة الاشتغال اليقيني كما ذكر، بل المناسب نسبة الناقض إلى قاعدة الاشتغال اليقيني كما ذكر. يعني ايش اريد؟ تكرار ما عندي شيء. يعني ايش اريد اقول؟ اقولا لو كان المقصود من اليقين هو الذي افاد الشيخ الانصاري، يعني اليقين بفراغ الذمم البناء على اكثر، من المناسب شنو الامام شي يقول؟ قام واضاف اليها اخرى وحصل اليقين بفراغ الذمم، يعني بالطريقة المذكورة، ولا يعبر بمن ولا تنقض اليقين بفراغ الذم، هذا لا معنى له، وإنما النقض ينسب إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يسري، يعني ولا تنقض قاعدة اشتغال يقين، لا أنه ينسب النقض إلى اليقين بالفراغ بالطريقة المذكورة. زين جيد، هذا كله الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لأن قلت فسرت الرواية باحتمالات أخرى، الاحتمال الثاني ما أفاده الشيخ العراقي في نهاية الأفكار، من كون المقصود باليقين هو اليقين باشتغال الذمة بأربع ركعات، ومن الشك، يعني المراد من الشك الشك في فراغها الذي يتحقق الشك في الفراغ يتحقق بالإتيان بمن؟ عليكم السلام ورحمة الله، بالإتيان بالصلاة من دون ركعة شنو؟ احتياط. والمعنى هكذا، قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض يقينه باشتغال ذمته بأربع ركعات، بشكه واحتماله الاتيان، بشكه واحتمال الاتيان بمن؟ بأربع، من دون جزمين. بل عليه ان يضيف ركعة وهي ركعة الاحتياط ليتيقن بأنه قد أتى بما اشتغلت به ذمته. وأضاف قدس سره قائلا إنه بناء على هذا التفسير تكون الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب أيضا، إذ لا وجه لعدم عدم الاكتفاء بالشك في الاتيان بأربع، ولا بدية احراز شنو الاتيان بها الا شنو الا استصحاب عدم الاتيان بأربع. فيثبت بذلك دلالة الصحيحة على الاستصحاب. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره، وفيه إنما ذكر مجرد احتمال وليس للصحيحة ظهور فيه لتحمل عليه. وأما ما أفاده إلى البحث الآتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث عن قضية العمل لله عز وجل، إن العمل لله عز وجل له نتائجه الإيجابية المتعددة، فمن يعمل لله عز وجل صدق على عمله عنوان العمل الصالح، لأن العمل الصالح كما أشرنا أكثر من مرة لا يعني ما هو السائد بين الناس، من أنه كل عمل تترتب عليه فوائد ونفع للفرد أو المجتمع، في مقابل غير الصالح الذي تترتب عليه مضار أو لا أقل لا ينتفع به. كلا، إن العمل الصالح في منطق القرآن هو كل عمل كان لله عز وجل مهما كانت النتيجة المترتبة عليه، ومن لا يحب أن يكون عمله عملا صالحا؟ وهل يوجد مؤمن لا يحب ذلك؟ إنه بالعمل الصالح تنال الجنان، إن العمل الصالح هو النافع للإنسان في قبره وعند الصراط وعند الميزان وعند مواجهة منكر ونكير وعند مواجهة جميع العقبات النافع فقط هو العمل الصالح. ومن أراد العز فلا ينفعه إلا العمل الصالح. ومن أراد أن يعيش الهيبة في القلوب والمحبة فعليه بالعمل الصالح الذي هو العمل لله عز وجل. وبالتالي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم، أي جزاء؟ جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إن العمل الصالح هذه هي نتائجه، رضا الله عز وجل، الجنان والأنهار. ومن النتائج الإيجابية للعمل لله عز وجل النمو والبركة. إن من أراد أن يبارك في عمله وينمو عمله ويثمر عمله ويكون كالكلمة الطيبة أو كالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من أحب أن يبارك في عمله بلا دعاية وبلا إعلام وبلا تطبيل وتزمير فليعمل لله عز وجل. إن الله عز وجل هو الذي يسقي شجرة العمل لله له، هو ساقيها، هو الذي يعمل الدعاية بلا حاجة إلى أن أقوم أنا أو غيري بالدعاية والإعلام. انظروا أيها الأخوة الأعزاء إلى ما قام به علماؤنا الأعلام من أعمال، فهذا الشيخ الطوسي وذاك الشيخ الصدوق وذاك الشيخ الكليني وبقية علمائنا من عمل لهم دعاية، من عمل لهم إعلام، هل قاموا بذلك؟ التهذيب والاستبصار وبقية هذه الكتب وكالمكاسب والرسائل وغيرهما باقية طوال هذه المدة، ولعلها تبقى إلى يوم القيامة لأنها لله عز وجل. في كل يوم كم مرة يذكر الشيخ الطوسي أو الشيخ الكليني وغيرهما؟ كم يذكر هؤلاء بكلمة قدس سره رحمه الله غفر الله له؟ هذه بركة، هذه من أين واحد يستحصل عليها؟ هذا ليس إلا نتيجة العمل لله عز وجل. ومن نتائج العمل لله عز وجل
الراحة النفسية والطمأنينة الكاملة. فإن من يعمل لله لا يهمه ماذا حصل في الخارج، هل كانت النتائج صالحة أو غير صالحة، هل حصلت دعاية لعملي أو لم تحصل. إن كل هذا لا يهم العامل لله عز وجل، لأن غرضه هو الله عز وجل. فمهما قيل لا يهمه. وإذا كنت أعمل لله عز وجل فلا أسعى للعمل ضد ذاك، ولا ذاك يسعى أيضا للعمل ضدي. لا أتكلم ضد ذاك ولا ذاك يتكلم ضدي، لأننا نقصد العمل لله عز وجل. فلماذا أسعى لتحطيم صاحبي أو صاحبي يسعى لتحطيمي؟ لابد في الوسط توجد نية وقصد لغير الله عز وجل، وإلا فلا تتحقق مثل هذه النتائج السلبية التي قد توجب نفرزة الناس عن الإسلام وعن الدين وعن التدين. وكيف أيها الأخوة نحصل العمل لله عز وجل؟ صحيح العمل لله عز وجل قضية ضرورية، ولكن كيف نتمكن على ذلك؟ إنه أمر عسير، إنه أمر صعب. هل في ذلك وسيلة مساعدة؟ نعم، الوسيلة المساعدة أولا التصميم الداخلي من داخل. هل جلسنا أيها الأخوة في يوم من الأيام وصممنا على أن يكون عملنا لله عز وجل؟ إذا لم نصمم سابقا فلنصمم الآن، ولنلاحظ هل ما نقوم به من عمل لله عز وجل والغرض هو الله عز وجل فقط أو لا. إذا لم يكن الغرض هو الله فمن الآن فلأصمم أن كل أعمالي لله عز وجل. هذا التصميم قضية مهمة. الدنيا أيها الإخوة الأعزاء تنقضي بالتالي، أيام قلائل، بالتالي كلنا ينتقل من هذه الحالة، حالة السفر، ومن حطام الدنيا إلى تلك الدار الأبدية، ونواجه الله عز وجل. لعلني في هذا اليوم أتمكن أن أموه على نفسي أو أموه على غيري، وأن أعمالي لله عز وجل. ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. هل أحضرنا جوابا لذلك اليوم؟ بالتالي هناك قبر، هناك حساب، هناك صراط، هناك يوم مقداره 50,000 سنة، هناك هناك هناك. هل أحضرنا جوابا لمثل هذه العقبات ولمثل ذلك اليوم العسير؟ وأمام الله عز وجل إذا فرض والعياذ بالله أن فترة مضت علي وأنا أموه على نفسي وأغش نفسي، فمن الآن فلأصمم أن يكون عملي لله عز وجل وأقرنه بشيء. هذا وهو العامل المساعد الثاني، وأقرنه بشيء وهو الطلب من الله عز وجل. دائما أطلب منه: يا رب ساعدني وفقني لأن تكون أعمالي لك خالصة لوجهك الكريم. وهذا الطلب طلب مكرر فليكن أيها الأخوة، لا يكون مرة واحدة أو مرتين، بل نفس تكراره هو له التأثير في قلب المؤمن، وله طبيعي تأثير في الرد الإيجابي من قبل الله عز وجل. أسأله سبحانه عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ويساعدنا على ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.